والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. قال السيد الماتن رحمه الله: إذا علم ببقاء شيء في مجرى، ببقاء البول في مجرى، يحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها حال الاستبراء، والاحتياط هنا أشد. هذه هي المسألة التي ذكرها. تقدم في المسألة 14 هناك ذكر أن المستفاد من الأدلة حرمة الاستقبال والاستدبار حال التخلي، فلا يشمل حال الاستدبار ولا حال الاستنجاء، ولكن الاحتياط ذكر هناك أن الأحوط عدم الاستقبال حال الاستبراء. وقلنا بأنه لا دليل على حرمة الاستقبال، والأصل البراءة، إلا أنه إذا علم ببقاء شيء في المجرى فهل يحرم الاستقبال أو الاستدبار حال الاستبراء؟ ذهب جمع إلى حرمة الاستقبال والاستدبار، لأنه إذا علم بخروج شيء من البول حال الاستبراء يشمله إطلاق الدليل، هذا بول خرج ويكون مقابلا للقبلة، مستقبلا للقبلة أو مستدبرا لها، فيحرم حينئذ. إطلاق الدليل يشمل ما إذا كان البول قليلا أيضا، هذا من ذهب عليه. وبذلك جمعنا هناك في تلك المسألة بين الأقوال، فمن ذهب إلى حرمة الاستقبال والاستدبار في حال الاستدبار فيما إذا علم ببقاء شيء في البول من البول في المجرى يخرج بالاستبراء، ومن قال بعدمه فيما إذا لم يعلم ببقاء شيء في المجرى. هناك ذكرنا هذه المسألة والجمع بين الأقوال، ولكن ذهب جمع إلى عدم الحرمة وإن علم ببقاء شيء في المجرى من البول في المجرى، وذلك لأن الوارد في الأدلة هو البول في حال الاستقبال والاستدبار. البول حينئذ، التبول حينئذ، ولا يصدق هذا العنوان على خروج قطرة أو أقل أو أكثر حال الاستبراء، لا يسمى بولان. فالأدلة التي وردت في المقام إنما تكنص تترتب على البول حال الاستقبال وحال الاستدبار، وهذا العنوان لا يصدق على الاستبراء إذا خرج معه شيء من البول، هذا لا يصدق عليه، وهذا هو المختار. إذ الأدلة إنما لم يرد على أنه من بال أي بول خرج حتى يكون محرما، العنوان هو تبول بال حال الاستقبال حال الاستدبار، لا يصدق عنوان التبول وعنوان بأنه بال حال الاستبراء. فلذلك الصحيح هو هذا، وإن كان هناك ذكر السيد الماتن في تلك المسألة، في المسألة 14 هناك احتياط، وذكر في المقام أن الاحتياط في المقام أشد لعلمه بحصول بول وقول بحرمة الاستقبال حال الاستبراء إذا خرج منه بول، فالاحتياط هنا أشد. ثم ذكر مسألة أخرى، قال: يحرم التخلي في ملك الغير إلا بإذنه لحرمة التصرف في ملك الغير إلا بإذن مالكه. ولا ريب ولا إشكال في أن التخلي نوع من التصرف، فيحرم بالضرورة، هذا واضح لا إشكال فيه. كذلك قال بأنه يحرم ويحرم التبول على في الوقف الخاص، لأن التبول والتخلي في الوقف الخاص بغير رضا الموقوف عليهم وإذنهم إنما تصرف في الوقف في غير ما وقف لأجله، والتصرف في الوقف في غير ما وقف لأجله حرام، هذا بالنسبة إلى الوقف الخاص. كذلك قال رحمه الله من أنه يحرم التخلي أيضا في الطرق الغير النافذة، هذه الشوارع على قسمين، شارع نافذ يخرج من هنا ويدخل من هذا الطرف ويخرج من ذلك الطرف كأكثر الشوارع والأزقة، وطريق غير نافذ دولان لم يخرج، فحينئذ يحرم التخلي في الطريق غير النافذ. إن قلنا بأن الطريق غير النافذ ملك لأربابها يحرم التصرف بغير رضاهم حينئذ، وإن كما هو المشهور أن الطريق غير النافذ ملك لأرباب هذه الدور الموجودة في هذا الطريق غير النافذ، وإن قلنا بأنه لم يكن ملكا لأربابها ولكن متعلق الحق لهم، يحرم التصرف في متعلق حق الغير كحرمة التصرف في ملك الغير، لا فرق في ذلك، فيحرم التصرف والتخلي في الطريق غير النافذ، إما لأجل أن الطريق غير النافذ ملك لأربابها فيحرم التصرف في ملك الغير كما ذكرنا، وإما لأن الطريق النافذ حق لهذا متعلق حقهم والتصرف في متعلق حق الغير حرام إلا بإذنه، فحينئذ يحرم على كلتا الصورتين. أما الطريق النافذ فلا حرمة للتخلي فيها إلا إذا استلزم هناك أذية للمارة وللمسلمين كتلوث أبدانهم أو أثوابهم، وإلا بدون الأذية وما يستلزم منه الضرر لا حرمة للتخلي في الشوارع والطرق النافذة، وسيأتي في بحث المشتركات ذلك. ثم ذكر رحمه الله في أنه ذكر سيد الوالد فروعا في المقام. الفرع الأول يحرم التخلي على قبور غير المسلمين إذا استلزم منه أمرا خاصا، ثم ذكر مسألة قبل ذكر الفروع، ذكر السيد الماتن رحمه الله يحرم التخلي على قبور المسلمين والمؤمنين، لأنه هتك إذا كان هناك هتك في البين، لأن حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، لا إشكال في أن حرمة المؤمن في الحياة والممات واحد، يجب مراعاة حرمة المؤمن، فحرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا، فإذا استلزم الهتك من التخلي يحرم التخلي حينئذ. هذا إذا لم يكن القبر ملكا لأصحابها، وإلا إذا كان القبر ملكا لأصحاب القبر فيحرم من ناحية أخرى أيضا، فالحرمة تأتي من ناحية الهتك وتأتي من ناحية أنه تصرف في ملك الغير بغير إذن مالكه. ثم ذكر السيد الوالد رحمه الله فروعا في المقام. الفرع الأول قال بأنه يحرم التخلي على قبور غير المسلمين إذا استلزم منه هتك للمسلمين أو نسبتهم إلى ما لا يليق بهم، فإنه يحرم حينئذ، كما حرم التخلي على قبر المؤمن والمسلم باعتبار أنه حرمته ميتا كحرمته حيا وأنه هتك، كذلك يحرم التخلي على قبور غير المسلمين إذا استلزم منه عنوان ثانوي، والعنوان الثانوي إما هذية المسلمين أو نسبتهم إلى ما لا يليق بهم، هذا واضح. الفرع الثاني أنهم قالوا بأنه إذا كان في الملاك قاصرا أو المالك قاصرا أو في الملاك قاصرا يجب استئذان الولي حينئذ إن كانت فيه مصلحة، فيأذن الولي، وقد ذكرنا سابقا وسيأتي في محله أن تصرفات الولي في أموال القاصرين لا بد أن تكون مع المصلحة، فإن كانت مصلحة في البين يأذن له، وإلا فلا يأذن لهذا أن يتخلي في أموالهم. ثم ذكر فرع ثالث قال بأنه يحرم التصرف، لا فرق بين أن يكون الملك ملكا للمسلمين أو ملكا للكفار، فإنه يحرم التخلي إلا برضائهم برضاء الملاك، ماكو فرق بين أن يكون المالك مسلما أم يكون المالك كافرا، إلا إذا أسقط العموم الأدلة يحرم التصرف في ملك الغير إلا بإذنه، وهذا حكم ضروري من الضرورات، وحينئذ إلا إذا كان الشارع أسقط ملكيته فحينئذ يجوز ولو لم يكن بالرضا. ثم ذكر فرع رابع، وهو أنه لو اضطر إلى التخلي في ملك الغير فجاز له ولا إثم عليه، ولكن لا بد له من استرضائه ولو بعوض، فإنه مع الضرورة تباح المحظورات، فهو ضرورة حصلت له فحينئذ أباح الله هذا التخلي، ولكن لا يسقط الحق حينئذ، هذا لا يسقط حق المالك، فلا بد من استرضائه ولو بعوض. ثم ذكر السيد الماتن رحمه الله أنه يرأى المراد من مقاديم البدن الصدر والبطن والركبتين، ورد استقبال القبلة في الصلاة كما ورد استقبال القبلة في حال التخلي، هناك يجب استقبال القبلة، هنا يحرم استقبال القبلة، فالاستقبال وارد في موضعين في الصلاة وفي التخلي، إلا أن في الصلاة يجب استقبال القبلة، هناك دليل خاص في البين في باب الصلاة أنه يجب استقبال القبلة بالوجه والصدر والبطن والركبتين، ذكروا هذا أنه يعتبر أن يكون استقبال المصلي للقبلة بالوجه والصدر والبطن، وهذا المقاديم الوجه يكون كذلك، وذكروا هناك لأنه دليل خاص ورد في استقبال الوجه هناك في بحث الصلاة، ولكن لم يرد مثل هذا الدليل في بحث التخلي، ولذلك يرجعون استقبال القبلة واستدبارها إلى العرف، العرف ما يحكم في أنه يحرم استقبال القبلة على التخلي، العرف يرى بأن استقبال القبلة في حال التخلي يتحقق باستقبالها بالصدر والبطن والركبتين، ولا يعتبر استقبال الوجه، إذ يمكن أن يلتفت يمينا ويسارا ولا إشكال فيه، أو يستقبل القبلة بالوجه لا إشكال من حيث الوجه. في باب الصلاة ذكرنا بأنه يجب أن يكون مقابل القبلة الوجه، لا يجوز له أن يلتفت يمينا ولا شمالا، لكن مثل هذا الدليل لم يرد في باب التخلي، أن الأمر عرفي، والعرف يرى بأنه هنا تقل مقاديم البدن يتحقق بالصدر والبطن والركبتين، لا إشكال في الصدر ولا إشكال في البطن، وإنما الإشكال في الركبتين، فإنه لا يكون دائما مقابل القبلة، إذا كان جالسا متربعا فالركبتين إنما يكون على ناحية الشمال الشرق والغربي، وإن كان جالسا على ركبتيه أيضا الركبتين لم يتحقق استقبال للقبلة دائما أغلب الأوقات، فما المراد من هذا القيد في المقام أنه استقبال للركبتين؟ هذا الأمر تلازم عرفي بينهم، فمن يستقبل القبلة إنما يستقبلها بهذه الكيفية، صدر بطن ركبتين، المراد من الركبتين بعض الركبتين، وإلا راليب ولا إشكال في أن تمام الركبتين لم يكن مقابل القبلة، سواء جلسنا على فخذينا أم جلسنا متربعا. في باب التعرف ففي صورة التربع لا ريب ولا إشكال في أن الركبتين لم يستقبلا القبلة، وفي حال الرجوع جلوس على الركبتين أيضا الركبتين بكاملهما لم يتحقق الاستقبال فيهما، فالمراد من الركبتين هنا ليس تمام الركبتين بل المراد منه بعض الركبتين، فالأمر واضح. فلذلك الإشكال في المقام وتطويل الكلام في المقام غير سديد، الأمر عرفي بعد أن لم يرد دليل خاص في تعيين مقاديم البدن، العرف يرى بأن استقبال القبلة واستدبارها إنما يتحقق بالصدر في باب هذا في باب التخلي يتحقق بالصدر وبالبطن وبعض الركبتين، هذا هو الذي يراد منه في المقام، أكثر من ذلك لم يقم دليل عليه، إلا أنه ورد الدليل في بحث الصلاة أنه يجب استقبال القبلة بالوجه أيضا، ولذلك لا يجوز الالتفات يمينا وشمالا، بينما الالتفات في باب التخلي لا إشكال فيه. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، ثم ذكر مسألة الأخرى.